فكرة بديهية في عالم التكنولوجيا كلنا تقريباً نؤمن فيها. كل ما صغرت الشريحة صارت أبرد وأكثر كفاءة. منطقي صح؟
يبدو منطقياً جداً.
لكن ماذا لو كانت هذه الفكرة على وشك إنها تتقلب تماماً؟ اليوم عندنا تسريبات ومقالات تقنية عميقة كلها تشير إلى إنه شريحة A19 Pro الجاية بتقنية 2 نانومتر بتواجه أزمة حرارية ما صارت من قبل،
أزمة حقيقية.
ومهمتنا هي نفهم ليش آبل تخطط لنظام تبريد جديد بالكامل في آيفون 18 برو، وكيف إن هذا التغيير مو مجرد ترقية، لا هو خطوة ضرورية لمستقبل الذكاء الاصطناعي على الهواتف.
بالضبط، الموضوع أكبر بكثير من مجرد أرقام أعلى في اختبارات الأداء. إحنا بنتكلم عن إعادة تعريف قدرات الهاتف،
يعني بدون حل مشكلة الحرارة كل وعود الذكاء الاصطناعي والألعاب القوية هاي بتروح على الفاضي.
تماماً، كل الوعود هذه بتظل مجرد وعود. أبل تواجه جدار فيزيائي، والحل اللي تشتغل عليه ممكن يغير كل قواعد اللعبة.
حسناً، خلينا نبدأ من أساس المشكلة. المصادر دايماً تتكلم عن مصطلح الكثافة الحرارية. كيف ممكن لشريحة أصغر تطلع حرارة مركزة أكثر؟ هذا يبدو غريب،
متناقض. نعم،
خصوصاً لما نقرأ الرقم الخرافي اللي تتوقعه مصادر، 100 مليار ترانزستور في مساحة قد ظفر الإصبع. هذا جنون.
هذا هو بالضبط اللي يسميه مفارقة الاثنين نانومتر، وكلمة السر هي الكثافة الحرارية. صحيح كل ترانزستور لحاله يستهلك طاقة أقل، بس لما تحط 100 مليار منهم في مساحة صغيرة جداً وتخليهم يشتغلوا بأقصى سرعة، ما بتحصل على حرارة موزعة بلطف، لا، أنت بتخلق شيء اسمه نقاط ساخنة مجهرية، حرارتها لا يمكن تصورها. تخيلي كأنك بتحاولي تضوي مدينة كاملة بمصباح LED واحد صغير وقوي جداً، هذا المصباح حرفياً بحيذوب.
طيب وأنظمة التبريد الحالية في الآيفون؟ ألواح الجرافيت وهالأشياء ما تكفي يعني؟
للأسف لا، أنظمة التبريد الحالية مثل موزعات الجرافايت هي شاطرة بشيء واحد، نشر الحرارة ببطء على جسم الجهاز.
تنشرها بس؟
بس سيئة جداً في إخلاء الحرارة بسرعة، ومع الكثافة الحرارية لشريحة A19 Pro أنت ما تحتاج تنشر الحرارة، تحتاج تنقلها بعيداً عن الشريحة بأسرع وقت ممكن.
وإذا ما صار هالشي؟
النتيجة حتمية، الشريحة رح تخفض أدائها بشكل جذري اللي هو ثروتلينج في خلال ثواني بس. هذه آلية دفاع ذاتي عشان ما تنصهر الشريحة، فالتبريد المتطور ما عادش رفاهية، صار ضرورة قصوى.
إذن المشكلة واضحة والأنظمة الحالية ما رح تنفع. الحل اللي دايما نسمع عنه هو غرفة التبريد بالبخار أو الفيبر تشيمبر. سمعت الاسم كثير في هواتف الألعاب، بس بصراحة لما أشوف صورها تبين كأنها مجرد قطعة معدنية مسطحة. كيف تشتغل؟ وشو السر؟
هذا هو الانطباع الأول دايما، بس الحقيقة إنها أعقد بكثير. الأصح نسميها محرك ديناميكي حراري مصغر، تخيليها كدورة طقس صغيرة تصير داخل جوالك.
دورة طقس مصغرة؟ حبيت التشبيه، اشرح لي أكتر.
طيب، القطعة المعدنية هذه هي في الواقع غلاف نحيف جداً، محكم الإغلاق ومفرغ من الهواء تماماً، وجواته فيه كمية صغيرة جداً من سائل غالباً يكون ماء منزوع الأيونات. اللي يصير جوا هو رقصة فيزيائية مذهلة.
يعني لما أضغط على المعالج وترتفع حرارته؟
بالضبط، المنطقة اللي تلامس المعالج من غرفة التبريد تسخن، وهذا يخلي قطرات المي اللي جوا تغلي فوراً وتتحول لبخار، وهذه هي الخطوة الأولى والأساسية.
لحظة، إذن هي ما تبرد بالمعنى التقليدي، بل تسرق الحرارة عن طريق تغيير حالة المادة من سائل لبخار؟ هذه هي الخدعة؟
بالضبط، هذه هي الفيزياء الكامنة. عملية التبخر هذه تمتص كمية هائلة من الطاقة الحرارية، كأنها تشفط الحرارة من الشريحة بقوة.
تمام.
بعدين يجي الجزء الثاني، البخار هذا اللي صار تحت ضغط عالي يندفع بسرعة تقارب سرعة الصوت عبر الغرفة المفرغة بعيداً عن المعالج باتجاه المناطق الأبرد في الهاتف مثل جوانب الهيكل،
كأنه طريق سرير للحرارة. إذن البخار يأخذ الحرارة معاه ويهرب. طيب وش يصير لما يوصل للمكان البارد؟
هنا تجي الخطوة الثالثة، التكثف. بمجرد ما يلامس البخار الساخن الجدران الداخلي البارد للغرفة يبرد ويرجع لحالته السائلة مرة ثانية، ويطلق كل الحرارة اللي كان شيلها.
أها، والحرارة هذه تروح لهيكل الجوال.
تماماً، عشان تتبدد في الهواء، بس الدورة لسه ما اكتملت.
صح، السائل الحين بعيد عن المعالج، كيف يرجع لنقطة البداية عشان يكرر العملية؟
هذا هو الجزء العبقري. الجدران الداخلية للغرفة مبطنة بهيكل مجهري يسموه الهيكل الفتيلي أو wick structure. هذا الهيكل يستخدم الخاصية الشعرية، نفس القوة اللي تخلي الماي يطلع في جذور الشجر ضد الجاذبية عشان يسحب السائل مرة ثانية للمنطقة الساخنة فوق المعالج.
وتبدأ الدورة من جديد؟
آلاف المرات في الثانية، بدون أي مضخات أو أجزاء متحركة.
مذهل، دورة مغلقة تعتمد على الفيزياء البحتة. طيب كم فعاليتها مقارنة بقطعة نحاس عادية؟
الفرق هائل. هذه الدورة تخلي الموصلية الحرارية للنظام كله أعلى بما يتراوح بين 50 إلى 100 مرة من قطعة نحاس صلبة بنفس الحجم. إحنا ما نتكلم عن تحسين بسيط، نتكلم عن قفزة نوعية.
غرف التبريد مش اختراع جديد، شفناها في أجهزة تانية.
سؤال في محله، والجواب إنه غرف التبريد التقليدية المصنوعة من النحاس فيها تنازلات أبل ترفضها تماماً.
مثل إيش؟
أولاً، النحاس ثقيل، وهذا ضد هوس أبل بالنحافة والوزن الخفيف. ثانياً، وهو الأهم، النحاس كارثة للإشارات اللاسلكية.
قصدك الـ RF والـ MagSafe؟
بالضبط، لوح نحاس كبير داخل الجوال رح يحجب الإشارات، والأهم رح يمنع الشحن اللاسلكي MagSafe من إنه يشتغل لأنه يقتل المجال المغناطيسي.
وهذا يودينا لمسة أبل الخاصة اللي بتتكلم عنها المصادر، واضح إنهم ما رح يستخدمون حل جهز.
أكيد لا، الحل المبتكر اللي تشير له التسريبات هو غرفة تبريد هيجينية من التيتانيوم والفولاذ المقاوم للصدأ. هذا مو بس تغيير مواد، هذا حل هندسي ذكي لكل المشاكل السابقة مرة واحدة.
بس التيتانيوم والفولاذ مواد غالية ومعالجتها صعبة، يعني كل هالتعقيد مو معناه إن سعر الآيفون بيرتفع بشكل كبير؟ وهل المستخدم العادي يستاهل يدفع ثمن كل هذا؟
هذا هو التحدي دائماً. بشوفي كيف التصميم هذا يحل المشاكل. أولاً الوزن، التيتانيوم أخف بـ 45% من النحاس. ثانياً، مشكلة الماكسيف، السبيكة الجديدة مصممة تكون محايدة مغناطيسياً فتسمح للشحن اللاسلكي يشتغل بسلاسة.
والابتكار الأكبر؟
الابتكار الأكبر في طريقة دمجها. أبل تخطط تستخدم لوحة التبريد هذه كجزء من الهيكل الداخلي للجوال اللي يسمونه الإطار الأوسط.
يعني ما رح تكون قطع إضافية؟
بالضبط، راح تساهم في متانة الجهاز الهيكلية وتخليه أقوى وأكثر مقاومة للانحناء. هذا مثال كلاسيك على تكامل المكونات اللي تشتهر فيه أبل، وهذا اللي ممكن يبرر التكلفة.
حسناً، أنا مقتنعة بالجانب الهندسي، لكن كل هالمجهود والمواد المتقدمة لسه يبدو مبالغ فيه عشان بس التطبيقات تشتغل أسرع شوي. لازم يكون في سبب أعمق، دافع خفي وراء كل هذا.
وهذا هو جوهر القصة كلها. العامل الخفي اللي ما يطلع في اختبارات الأداء هو ذكاء أبل أو أبل إنتليجنس. إحنا ما بنتكلم عن تطبيق دردشة،
لا، نتكلم عن شيء أساسي في النظام،
أساسي ويعمل باستمرار. تخيلي نماذج لغوية كبيرة تشتغل على جهازك طول الوقت، تفهرس إيميلاتك، تحلل صورك، تتعلم عاداتك عشان تتنبأ باللي تحتاجينه.
إذن أنت بتقول إنه جوالي رح يشتغل بجد حتى وهو في جيبي، وهذا هو مصدر الحرارة الجديد؟
بالضبط، مهام المعالج العادية مثل فتح تطبيق هي مهام انفجارية بيرستي، تصير في جزء من الثانية وتوقف. لكن مهام وحدة المعالجة العصبية الخاصة بالذكاء الاصطناعي هي مهام مستمرة sustained.
يعني جزء كبير من الشريحة بيكون شغال باستمرار في الخلفية؟
طول الوقت، وبدون نظام تبريد فعال الجوال بيصير دافي بشكل دائم وأداء الذكاء الاصطناعي بيتباطأ. فغرفة التبريد ضرورية عشان تحافظ على أداء وحدة المعالجة العصبية بأفضل حالاتها طول اليوم.
هذا يغير الصورة تماما. التبريد صار مو بس عن السرعة القصوى، بل عن الأداء الذكي والمستمر. وهذا ينقلنا لجانب ثاني مهم، تطبيقات المحترفين. أبل تسوق الآيفون كجهاز ينافس منصات الألعاب بتقنيات مثل تتبع الأشعة وألعاب قوية.
إيه، بس أي شخص يلعب بجدية على الآيفون يعرف الحقيقة المرة،
حقيقة جهاز الألعاب لربع ساعة بس. أنا متأكدة كثير من المستمعين مروا بهالتجربة، تشتري لعبة رسومياتها خرافية وبعد 15 دقيقة الشاشة تعتم والجهاز حار ما تقدر تلمسه.
تماماً، خوارزمية في النظام تخفض سطوع الشاشة 50% عشان تحمي المكونات، ومعدل الإطارات ينزل من 60 ل 30. هذا يقتل التجربة.
وكيف غرفة التبريد رح تحل هالمشاكل بالتحديد؟ هل بتغير هالواقع؟
رح تقضي عليه. أولاً، ما فيه تعتيم للشاشة، لأن متحكم الشاشة، وهو من المكونات التي تسخن بسرعة، رح يظل بارد، فيحافظ على أقصى سطوع. ثانياً، معدل إطارات ثابت، يعني بدلاً ما ينزل من 60 ل 30، الجهاز بيقدر يحافظ على 60 إطار في الثانية لساعات.
والثالثة؟
والأهم لتجربة الاستخدام، الحرارة رح تتوزع على كل السطح الخلفي للجوال بدل ما تتركز في هذيك النقطة الساخنة المزعجة جنب الكاميرا. مسكة الجوال بتصير مريحة وقت اللعب.
هذا للألعاب. طيب، والتحدي الأكبر؟ الفيديو؟ نسمع شائعات قوية عن تسجيل فيديو 8K بصيغة ProRes. هذا يبدو عبء حراري لا يصدق.
وهو كذلك فعلاً. تسجيل فيديو 8K يعني معالج إشارة الصورة لازم يتعامل مع 33 مليون بيكسل 60 مرة في الثانية. حتى الكاميرات الصناعية الاحترافية اللي سعرها آلاف الدولارات تعاني من الحرارة وتوقف تسجيل 8K.
والمشكلة في الجوال أعمق.
أعمق، لأن لما يسخن مستشعر الكاميرا نفسه يولد شيء اسمه تشويش رقمي في الصورة، وهذا يقلل جودتها بشكل كبير، خصوصاً في الإضاءة الخافتة.
إذن التبريد مو بس للمعالج، للكاميرا كمان؟
تماماً. نظام التبريد الجديد رح يشتغل كمشتت حراري لوحدة الكاميرا بنفس أهميته للمعالج، وهذا بيضمن مو بس القدرة على التسجيل لفترات أطول، بل الحفاظ على أعلى جودة صورة بدون تشويش.
بالنظر لكل هذا، كيف يبدو هالابتكار مقارنة بالمنافسين مثل سامسونج اللي تستخدم غرف تبريد من فترة؟ هل أبل تلحق بالركب ولا تقفز للأمام؟
المقارنة هنا تكشف اختلاف الفلسفات. حسب التسريبات، آيفون 18 برو بيستخدم غرفة التبريد الهجينة من التيتانيوم والفولاذ، بتكون نحيفة جداً بسمك 0.25 ملليمتر تقريباً، وتركيزها الأساسي على الأداء المستمر للذكاء الاصطناعي.
وفي المقابل؟
في المقابل، أجهزة مثل سامسونج جالاكسي S26 ألترا متوقعة تستمر في استخدام غرفة تبريد نحاسية أكبر وأسمك حوالي 0.4 ملليمتر، وتركيزها أكثر على قوة الألعاب الخام والأداء اللحظي الانفجاري.
إذن فلسفة مختلفة تماماً. أبل تركز على الماراثون المستمر وسامسونج على القوة اللحظية. هل هذا يعني بنشوف تفوق واضح لكل جهاز في مجاله؟
هذا هو الاحتمال الأكبر. يمكن تلاقي هاتف سامسونج يجيب أرقام أعلى في اختبار أداء مدة دقيقة، بس الآيفون رح يحافظ على 90% من أدائه لمدة ساعة كاملة من الاستخدام المكثف، وهذا اللي يهم في العالم الحقيقي.
هل بيخلي الجوال أسمك أو أثقل بشكل ملحوظ؟
على الأغلب لا. هذا هو المجال اللي تبدع فيه براعة آبل الهندسية. عندهم قدرة يقلصون حجم مكونات ثانية عشان يوفرون مساحة، مثلاً باستخدام لوحات الدوائر المكدسة وتقنيات ثانية يقدرون يفضون مكاناً لغرفة التبريد دون زيادة الحجم الكلي.
يعني الفكرة النهائية إن آبل توقفت عن محاربة الفيزياء وبدأت تستغلها لصالحها.
تماماً، هي تعترف إن التبريد السلبي وصل لنهايته وتجهز جهازاً سريع مو بس على الورق وفي الاختبارات، ولكن في العالم الحقيقي في يد المستخدم، سواء كان يحرر فيديو 8K ProRes أو يلعب لساعات أو يعتمد على ميزات الذكاء الاصطناعي اللي تشتغل بسلاسة في الخلفية.
هذا هو اللي يخليه يستحق لقب برو فعلا.
بالضبط.
في الختام، غطينا اليوم تحول هائل. بدينا بمفارقة إن الرقائق الأصغر صارت أسخن، وفككنا آلية غرفة التبريد اللي تشبه دور الطقس مصغرة، وشفنا كيف ابتكرت آبل في المواد، والأهم كشفنا إن الدافع الحقيقي مش بس ألعاب أسرع، بل هو تمكين جيل جديد من الذكاء الاصطناعي والأداء الاحترافي المستمر.
وهنا أحب أترك المستمعين بسؤال للتفكير: إذا كان العامل اللي دايماً يحدم القدرات الذكاء الاصطناعي على الأجهزة هو الحرارة، والحين يبدو إنها المشكلة في طريقها للحل، فإيش هو الجيل الجديد من الميزات الذكية اللي بتشتغل دايماً في الخلفية واللي كانت تعتبر مستحيلة على جوال؟ إيش يعني إن الهاردوير أخيراً يصير قادر يواكب طموحات الذكاء الاصطناعي؟ هذا هو السؤال اللي راح يجاوب عليه الجيل الجاي من الأجهزة.